بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أرزاقنا. نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 63 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة الطيبة الكريمة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها رب العزة جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا فضلها ومنزلتها، بينا القسم الوارد في صدرها، بينا مفهوم الخسران وهو الهلاك والعياذ بالله رب العالمين، ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي إلى الثلة التي كتب الله عز وجل لها الفلاح، وهو الفوز بالمرهوب والنجاة من المرهوب، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. بيّن لنا ربنا بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. صفتهم الأولى هي صفة العلم بالله، صفة العلم برسول الله، صفة العلم بدين الإسلام، لأن الإيمان هو العلم، الإيمان هو العلم النافع، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة، هذا هو العلم النافع، وهذه صفتهم الأولى، صفة العلم. فالعلم قبل القول والعمل، هذا منهج أهل الحق. كلمنا عن الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان وبينا مراتب الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، ألا وهي العمل بهذا العلم، لأن العلم لا يسمى علما نافعا إلا إذا أثمر عملا صالحا، فالعلم ما نفع لا ما حفظ. كم من أناس يحملون النصوص ولكن ليسوا من أهل العلم، لماذا؟ لأن ضابط أهل العلم العمل بالعلم، العمل بهذا العلم، هذا الذي يسمى عالما. فالعالم هو العامل بما عنده من علم، لذا قال الله تعالى بعدها وعامل الصالحات، فالعلم أثمر عملا صالحا. فتكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابط العمل الصالح وعن شروط قبول العمل الصالح عند الله تعالى من إخلاص ومتابعة، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة تكميل الغير وتوصيل الخير الذي عندك بالعلم النافع والعمل الصالح إلى غيرك، إن هذا هو المنهج، كمال ثم تكميل. كمال في النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، حققت كمالها، إذن لابد أن تقوم بتكميل غيرك وتوصيل هذا الخير إلى الغير، لذا قال تعالى بعدها وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الله. ولأهمية هذا الباب وخطورته أطلنا الحديث فيه طويلا، وما زلنا مع قضية الدعوة إلى الله عز وجل لأهمية الباب. فتكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله، تكلمنا عن فضل الدعوة إلى الله وفضل الدعاء، تكلمنا عن قواعد كلية وضوابط ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله تعالى وطلاب العلم حتى تثمر دعوتهم الخير كله كما أثمرت على يدي رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه، ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين، لما تقيدوا بالمنهج كتاب وسنة بفهم أصحاب النبي أثمرت الدعوة الخير، وبورك لهم في دعواتهم، ورفع الله لهم أعلاما إلى قيام الساعة. فآخر القواعد التي ما زلنا في رحابها قاعدة الدعوة إلى أصول الحسنات تستلزم الفروع، يعني لما تدعو ادعو للأصل. عندنا أصول يا إخوة، اللي بيسميه بعض أهل العلم بالمصطلحات المعاصرة فقه الأولويات، ابدأ بالأهم فالمهم، فالداعية الموفق المسدد الذي لا ينشغل بسفاسف الأمور ولكن ينشغل بعظائم الأمور وأصول الأعمال وأصول الحسنات، فيهتم بتعليم الناس الخير، ودي مهمة أوي، ما يشغلش نفسه بما يعيق الطريق إلى الله عز وجل، اهتم بالأصول. ويمكن هذا ما علمنا إياه رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، استوقفه معلما وقال يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه البداية. وأنا بسأل نفسي ومن يسمعني، هل علمنا الناس التوحيد؟ هو ده السؤال، هل علمنا الناس العقيدة الصحيحة؟ طب أنا كأب في بيتي هل علمت زوجتي وولدي التوحيد الخالص؟ جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. احنا بنتكلم عن أصول الحسنات، انشغلت بده ولا لا؟ انشغلت بتعليم الناس لاعتقاد الصحيح ولا لا؟ ده الأصل، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك في ذلك يعني خلاص فهموا التوحيد ورادوا بالتوحيد ونطقوا بالتوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. جزاكم الله خير. يبقى انتقل من التوحيد إلى جانب التعبد. جزاكم الله خير. الله يبارك. فإن هم أطاعوا لك في ذلك، الحمد لله استجابوا بدأوا يصلوا تعلموا الصلاة وأحكام الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. مش هناخدها لينا، ده انت هتديها لأخيك الفقير عشان التكافل الاجتماعي، عشان يختفي الحسد والحقد من المجتمع، عشان تختفي السرقات والنصب والاحتيال من المجتمع. لأنك لما بتعطي الفقير مش هتلجئ للسرقة، ولو سرق هيسرق مالك أنت. فأنت لما بتعطي له حقه أولا بيشكر لك، يكون أمنا وأمانا لك فيحفظ لك مالك، وكمان هتزيل من نفسه شوائب الأخلاق كالحقد والحسد، فهيعم الخير على المجتمع كله، عليك أنت أولا في بركة مالك وحفظ مالك، وكمان عليك أنت في الأخلاق أنك تتعلم الكرم والجود والعطاء وتبعد عن الشح والبخل، وكمان هيعود على المجتمع بالخير وعلى من أعطيته الزكاة بخير. شفت الزكاة جميلة إزاي؟ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، اوعى تأخذ في الزكاة أعلى الأموال قيمة، خليك في الوسط، لا تأخذ الرديئة ولا العظيمة، خذ الوسط، وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. يا محدش انتبه لدي يا إخوة في المنهج، ما دي من أصول المنهج، محدش انتبه لدي. واتق دعوة المظلوم، اوعى تظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، اوعى تحمل نفسك ما لا طاقة لها به فتظلم عباد الله، تنتقص من قدر فلان، تتهم فلانا، تغتاب فلانا، تنم في فلان، تشهد على فلان شهادة زور وكذب، مصيبة كبيرة دي يا إخوة والله. واتق دعوة المظلوم، يا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما قال النبي الأمين. خاتمة هذا الحديث المفترض تدخل على القلب الوجل والخوف من ظلم العباد ومن انتقاص قدر العباد، كما قلت لكم قديما أن منزلتك ودرجتك في الجنة يحددها سلوكك مع الناس. يا مش العبادات، لا 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 لا، سلوكك مع الخلق يحدد منزلتك عند الرب جل جلاله، عند الخالق. الدليل يا عم الشيخ، كلكم حافظين الدليل وفي كل مجلس تقريبا بنذكره، خرج النبي على أصحابه يوما الحديث في الصحيح عند الإمام مسلم قال: أتدرون من المفلس سؤال. نحن يا اخو بنمر على النصوص مر الكرام كده، حفظنا لبعض النصوص شغلنا عن التدبر. حديث بيت حفظ مثل الاسم، فقل أن تتدبره وتقف معه. ده عرض النبي الأمر في سورة مسألة لتنشيط الذهن وإعمال الفكر والوقوف مع أهمية الأمر. أتدرون من المفلس؟ الله أكبر، ده بيقول لي مين الكلام ده؟ للصحابة. قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المعنى العرفي المتعارف عليه بين الناس. مين المفلس؟ ما عنده دار يتأوين ولا عنده مال يكفيه، عملية تعبانة خالص، يعني فقر مدقع. سموه حتى باللغة الدارجة عندنا مفلس. ما في من الفلس، عارف الفلس اللي هو ايه؟ المال. كان يسمى فلسا، في درهم وفي دينار وفي فلس. شوف حتى سبحان الله كما ذكرت لكم العلماء يقولون عن تسمية الأموال بهذه الأسماء، سبحان الله، يقولوا الدينار يتركب من شقين، دين ونار، يا إما دين يا إما نار، اختر. الدرهم الإدرار يعني الكسرة، در هم، در هم، الدنيا بتجلب الهم إن شغلتك. فلس خارج ما عندوش حاجة، هي دي الدنيا عاملة زي البحر. آدي المفلس بلغة اللغة الدارجة العرفية، ما عندوش شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. إيه ده؟ كان بيصلي، ويمكن كان بيصلي إمام زي الشيخ سيد. إيه رأيك بقى؟ مش مصلي عادي كمان، ويمكن كان بيعلم الناس وعالم ومفلس. ما تتعجل، هتعرف السبب الآن. من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام نوافل وتطوع إضافة للفرض، الله أكبر، وارع إن شاء الله، كل اثنين وخميس صيام وأيام قمرية إن شاء الله، مجتهد، وتقول لك ممسك أنا صايم. ماشي يا صايم. وزكاة، ده كان بيزكي؟ أي والله كان بيزكي، خرج زكاة المال ويتطوع حاجة حلوة قوي. الله، مفلس ليه يا رسول الله؟ ده الأعمال اللي عنده دي تخليه من الأغنياء ولا إيه؟ من السعداء. اصبر. قال: ويأتي وقد شتم هذا. يا ده انت ضال مضل. بس قف هنا، هل تبينت؟ هل أزلت شبهة؟ هل نصحت؟ لا. قالوا: فقلت انت بتتبع كل ناعق، مش انت صاحب منهج تقيد به؟ قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. شتم هذا وقذف هذا، خطف العرض، اتهم فلان واتهم فلان، وما أكثر هذه التهم في واقعنا وفي جل مجالسنا إلا من رحم ربي وعصى. يا إخوة، عندما تتحول مجالس العلم والخير والنور إلى مجالس للغيبة والنميمة والطعن والظلام، اعرف إن في خلل في المنهج. والله يا إخوة، ما كانت مجالس النبي هكذا أبدا، كانت مجالس هداية ونور صلى الله عليه وسلم. ده النبي يقول لأصحابه: لا يحدثني أحد عن أحد بشيء، فإني أحب أن أخرج عليكم وأنا سليم الصدر. ما تصلوا عليه، ده بعضهم يخرج من مجلس الشيخ في سواد في قلبه وعايز يطعن في كل الناس ويسب كل الناس، يا رب سلم. يبقى دي مش مجالس، مش هي دي المجالس. مجالس العلم لما تخرج منها ببصيرة هتخرج من مجلس العلم كلك رحمة على الخلق، ده مجلس العلم، مجلس نور وهداية. هتخرج من مجلس العلم تنزل لحالك انت، مش هتنشغل بحال الناس تقول يا وقعتي سودة، ده انا مقصر في كذا وكذا وكذا وكذا، طب حاول تعدل، طب توب، طب استغفر، طب جاء الله الله الله، ايه ده تصدق مانيش حافظ القرآن لسه، طب انا مشغول بعيوب الناس ليه؟ ألحق نفسي واشغل نفسي بإيه؟ بالقرآن، واسيبني من الناس خالص، مش دوري دلوقتي، دوري أصلح نفسي أنا. إيه ده تصدق ده أنا خرجت من عند درس الشيخ سيد وكنت مفكر نفسي إن أنا فاهم سورة العصر اللي هي 3-4 آيات معدودة، والشيخ بقاله 163 لقاء، اللقاء حوالي ساعة وساعة وربع ولسه ما خلصش. الله الله الله، ده انا مش فاهم بقى، الحق نفسك وافهم، ده انا مشغول بهشام ومحمد واحمد وعلان وده مضيع نفسي. يا ده انا ارجع بقى على الاقل اجيب كتاب في التفسير يعرفني معاني كلمات القرآن، بس حتى معنى الكلمة. عيب اكون مسلم وبقرأ ليل ونهار قل هو الله احد ومش عارف معنى كلمة أحد، ما بعرفش أفرق بينها وبين الواحد، الله الحكاية، ومش عارف معنى كلمة الصمد، إيه ده في إيه، ومش عارف معنى كلمة الفلق، ولا عارف كلمة معنى العلق، ده إحنا ما دخلناش في الأحكام، ده معنى كلمة، إيه ده، أنت لسه عمال تغتاب الناس ولسه مشغول بعيوب الناس، ارجع وتعلم. اسكت الله يهديك، اتعلم دينك، هات لك كتاب في معاني كلمات القرآن وخلصه، عشان وانت بتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تبقى عارف يعني ايه بسم الله، وعارف يعني ايه الله، وعارف يعني ايه الرحمن، وعارف يعني إيه الرحيم. لما تقول الحمد لله رب العالمين تبقى عارف يعني إيه الحمد، والفرق بينه وبين الشكر، وإيه مراتب الحمد وإيه مراتب الشكر، عشان تقرب من ربنا. لازم مجالس العلم تثمر ده فيك، إن أنا عندي نقص يبقى أنا عندي نقص وانشغل بالناس. ايه اللي بيحصل لك ده؟ فين فهمك؟ فين علمك؟ فين عقلك؟ ارجع بقى، كما قال ابن مسعود الجماعة اللي كانوا بيبتدعوا في التسبيح بالحصى وكذا، قال جملة غريبة جدا لأبي موسى الأشعري، قال لو قلت لهم قوموا بعد سيئاتكم أضمن لكم عدم نقص حسناتكم. قوموا بعد ايه؟ سيئاتكم. اقعد مع نفسك كده اليوم فقط، أنا إيه أخباري مع ربنا؟ شوف حالك النهاردة كان حالك إيه؟ في تقصير استغفر وتوب، قول يا رب اغفر لي وارحمني يا رب. في عمل عملته طيب، يا رب لك الحمد أنت وفقتني، هذا من فضلك أنت علي. يقول لك أنا نجحت، برضو بتنسب لنفسك أنت، قول فضل ربنا علي وفقني في الامتحان، مش أنا نجحت. لا يا عم الشيخ، ده امتحان كان سهل والله، سهله الملك عليك ويسره الله لك، فانسب الفضل لله. أنا رحت وصليت في المسجد، ياد لا، قول وفقني الله للصلاة. أنا حضرت درس ياد؟ لا، قول ربنا وفقني وحضرت درس العلم. أنا علمت يا شيخ سيد؟ عيب بقى، أنت عملت تعلمهم هو. قول ربنا وفقني ومن علي ويسر لي سبيل تبليغ اللي ربنا من علي به. انسب الفضل لله. ده دور مجالس العلم، تخرج إنسانا جديدا صاحب منهج. طب أكمل نفسي الأول كده واجتهد عليها، ولما أجي أنصح الغير بأدب وبرفق وبمنهج وبخوف عليه وبرحمة. شتم هذا وقذف هذا، سلوكك هو اللي هيضيعك. وضرب هذا، ضربه ظلما يعني وعدوان، يلطش ده بالألم ويزغط ده بالبوكس ويرفص ده برجليه، شغل رفص كله، ربنا يعافينا وإياكم. طب ليه الظلم ده يا ابني؟ ليه؟ وأكل مال هذا، تاجر يدلس على الناس في التجارة عشان يأخذ المال بالفهلاوة، 100 يورو زيادة. أكلت مال الناس بالباطل، يسرق يسلب يأكل الربا يغصب أموال الناس، سلوك معاملة مع الناس. وسفك دم هذا بالباطل، بالباطل سفك الدماء المحرمة. النتيجة إيه بقى؟ ده كان بيصلي وبيصوم وبيزكي، صح؟ تعالوا نشوف النتيجة. فيعطى هذا من حسناته. خلي بالك اللي انت اغتبته في الدنيا والله ما هيعفو عنك يوم القيامة، أنا بقسم بالله وعارف، والله ما هيعفو عنك يوم القيامة عندما تقرأ صحيفة أعمالك ويقال فيها في يوم كذا اغتاب فلان ابن فلان. ده أنا يا رب أريد حقي منه. تخيل بقى غيبة عالم ولا طالب علم ولا ولا ولا، هيكون موقفي إيه يوم القيامة لم يجي طالب بالحق؟ في الدنيا لو تبت وندمت واستغفرت له خلاص الحق توفى، إنما ما تبتش وهو ما عفاش يوم القيامة مش هيعفو، لأنه محتاج لحسنة، كله محتاج لحسنة. الأب مش هيعفو عنك ولا الأم، هتفر وانت هتفر، خلي بالك قوي. فالآن، الآن قبل الفوت وقبل الموت، توب إلى ربك واستغفر لمن أخطأت في حقهم ورد حقوقهم قبل الفوت وقبل الموت. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. إن يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ، هتقرأ حضرتك في يوم كذا وكذا اغتبت الشيخ الفلاني وجرحته وقلت له ده ضال مضل، وتفاجأ إن الشيخ الفلاني ده في أعلى عليين عند الملك، كان يذب عن دينه ويدعو للتوحيد ويدعو للسنة و و و وله حسنات جمة وعديدة جدا، والأخطاء اللي انت هدمت من أجلها ذابت في بحور حسناته بدعوة طالب علم تعلم منه التوحيد فكان في ميزانه، بدعوة فقير كان سببا في رفع الحرج عنه في الدنيا، بدعوة أرملة كفلها ومسكين أعانه، وجبر خاطر جبر لفلان، وود لعلان، حياته كلها كانت لله. أخطأ بشر، زل بشر، لكن زلته راحت فين؟ ذابت في بحور الحسنات. يا ويلي وأنا الذي قلت فيه كذا، هياخد حقه منك. موقفك يكون إيه؟ خلي بالك بقى، الله يرضى عليك، انتبه بقى شيخ سيد، وانتبه يا جماعة اللي بتسمعوا الشيخ سيد الله يرضى عليكم. احنا عايزين مجالسنا تكون مجالس خير ونور وهداية ورحمة وبركة. عايز حياتي كلها تكون لله، ما تكلمش إلا بعلم، ما اسكتش إلا بعلم، لا دعوة إلا بعلم، وهكذا حتى علاقتي بالزوجة بعلم، علاقتي بولدي بعلم، علاقتي مع الجيران بعلم، مع الضيوف عندي علم. ده منهج دين يا إخوة. فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه، لسه في حقوق للعباد وما عندوش حسنات، حسنات الصلاة راحت، وحسنات الصيام راحت، وحسنات الزكاة راحت، راحت للحقوق، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار، أو كما قال النبي. يبقى منزلتك ودرجاتك تحددها إيه؟ هل العبادات ولا العلاقات؟ علاقتك بالخلق، علاقتك بالخلق أخطر حاجة يا أخي. عارف ليه؟ لأن اللي بينك وبين الله الأصل في العفو والمغفرة، ده الأصل عفو. لكن اللي بينك وبين المخلوقين الأصل في القصاص، لأنه عدل. اللي بينك وبين المخلوقين الله يقضي فيه عدل، إنما حقه يعفو. عشان كده قلنا مرتكب الكبائر في المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عذب، لكن حقوق العباد لا، لازم فيها القصاص حق. علشان كده شوف سبحان الله، شوف حتى فتوى العلماء في من سب النبي ثم تاب. خلي بالك أوي، من سب الله فتاب لا يقتل، تخيل، ومن سب النبي فتاب يقتل. ازاي؟ قالوا لأن الله يعفو عن حق ذاته، إنما حق نبيه لا، لازم النبي اللي يعفو. طب النبي انتقل للرفيق الأعلى، إذن حد في الإسلام يقتل حتى وإن تاب. يا ربي، أي والله، دي حقوق عباد لازم فيها إيه؟ قصاص. يعني حق الله يعفو عنه، أي والله، حق العباد لا، لازم. عشان كده النبي قال لمعاذ إيه؟ واتقي دعوة المظلوم. ده بيقول للعالم، ما معاذ ده مين؟ العالم، الصحابي اللي يعلم، بيقول له اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. طب ايه رأيكم يا إخوة؟ ما نتوب الآن توبة صادقة ونصوح، ونسأل ربنا مغفرة ما مضى من غيبة و وندعو لمن اغتبناهم أن الله عز وجل يعفو عنا وعنهم. ايه رأيكم؟ طب الآن اعقد على ده، الآن لعلها ساعة إجابة، ما تدري، ممكن نتحرك يموت مننا بعضنا. فالآن يا رب أنا تبت، يا رب إن اغتبت إنسانا فاغفر له واعفو عنه، قولوا أمين. أو ظلمت إنسانا وعجزت عن الرد، فاقضي أنت عني يا رب واغفر له وارحمه، آمين. فالنبي علمنا الدعوة إلى الأصول، أصول، وده اللي وقفنا معه الدرس الماضي من خلال آيات القرآن في سورة الأنعام، اللي وقفنا مع بدايتها الدرس الماضي والليلة بنكمل. قال الله تعالى آمرا نبيه الأمين: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وكلمنا عن دي الدرس الماضي، الليلة بقى نكمل: وبالوالدين إحسانا. قف هنا يا مسلم، بدأنا بالأصل وهو التوحيد، حق الله علينا والتحذير من الشرك، يبقى ده حق الله وحق الرسول، لأن حق الله وحق الرسول أدي أول مرتبة في الحب. ننتقل بعد ذلك لأعلى الناس مرتبة من المخلوقين بعد النبي، من هم؟ الأبوان، الأب والأم. وبالوالدين إحسانا. إحسانا، أيوة إحسانا في القول، إحسانا في العمل. فلا تقل لأبويك إلا القول الميسور الجميل السهل، ولا تفعل لأبويك إلا ما يرضي الرب ويرضي الأبوين عشان تكون محسنا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند الإمام مسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ في رواية أي العمل أفضل، لأن الإسلام هو العمل والعمل هو الإسلام. قال عليه الصلاة والتسليم: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قلت، في رواية قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ إيه بعد الصلاة؟ ما الصلاة هي التوحيد، هي العبادة لله عز وجل، إيه بعدها؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: فسكت عن رسول الله، ولو استزدت النبي لزادني. يعني لو كنت سألت تاني النبي كان هيجاوبني. الله، هكذا العلماء يا إخوة، هكذا المفتي إذا سئل يجيب، سئل يجيب بأدب، لأن السائل ما سأل إلا لحرك شرع عنده، فاسمع لمسألته وجاوب على سؤالي. فبدأ بالصلاة لأنها حق الله، ثم ثنى بحق مين؟ الوالدين، الوالدين، وبعد كده الجهاد لأن حق الأمة بقى ونشر الحق. فالعلماء قالوا: ذكر النبي هذه الثلاث لأنها أصول، من كان حافظا لها فهو لسواها أحفظ. لما تحافظ على الصلاة هتحافظ على كل شيء، هتحافظ على الوقت والموعد، ما تخلفش، لأن الصلاة وقت محدود تضبطك على المنهج. لما تحافظ على بر الوالدين هتحافظ على بر كل المخلوقين، لأن تربيت على البر. لما تحافظ على نصرة الدين خلاص حافظت على كل شيء. أصول العمل، أصول العمل، بر الوالدين. البر لفظة جامعة لكل أبواب الخير. الدين كله في لفظة البر يا إخو، الدين كله في لفظة إيه؟ البر. هات المصحف كده يا شيخ محمد عشان الإخوة في بعض الدعاء معانا، فنقول له: إذا أردت أن تشرح الإسلام كله عندك آية في سورة البقرة، هي الدين كله، اللي هي آية البر. تعالوا نشوفها كده. عشان الشيخ أحمد معانا راجل داعية بيصعد المنبر فيخلي باله يعني إيه بر، فيبدأ يشرح الإسلام كله في آية. الآية رقم 177 في سورة البقرة، الإسلام كله في الآية دي. والله إيه، آية واحدة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أدي باب من البر، باب التوحيد الخالص، هو العقيدة كلها، أركان الإيمان هو، اثنين من البر وآتى المال على حبه ذوي القربة أدي باب، واليتامى أدي باب، والمساكين أدي باب، وابن السبيل أدي باب، والسائلين أدي باب، وفي الرقاب أدي باب. أدي بالك الإسلام هو كله رقم ثلاثة، يبقى رقم باب العقيدة وخدناه واحد، اثنين في المال، أدي اثنين البر ده كله. طيب قال وأقام الصلاة، خش على العبادة التانية بقى، وأقام الصلاة أدي واحد، وآتى الزكاة أدي اثنين، والمفون بعهدهم إذا عهدوا، سواء عهدك مع الله، عهدك مع الرسول، عهدك مع المخلوقين، أدي رقم ثلاثة في باب العبادات والعهود. أربعة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الله أكبر، الله أكبر. اللي يفعل ده كله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هو ده الإسلام آية. يعني ممكن مع الآية دي نقعد 5 سنين على الأقل بنخطب الجمعة منها سلسلة كاملة. يا أحمد اقعد بقى على المنبر في آية واحدة كده اشرح الإسلام كله آية. ما ده جوامع الكلم، آية فيها الإسلام كله. فلما القرآن يقول وبالوالدين إحسانا، هو الإحسان هو البر، الإحسان هو هو الإسلام، يبقى أنا مطالب ببر الوالدين والإحسان إليهما في الدنيا وكذلك يعني في حياتهما، ومن بعد مماتهما لا ينقطع البر. عشان كده ما تقولش اللي ماتت أمه أغلق باب الجنة عليه، لا ما أغلقش، الباب ما زال مفتوحا. أو الله اللي مات أبوه اتقفل قدامه باب جنة، لا ما اتقفلش، ما زال مفتوحا بعد موته. أو الله ما بيغلق، أنت بس اللي بتغلقه بإيه؟ بعقوقك. يا عم الشيخ أو الله البر في حياتهما ويتصل بعد موتهما في الحياة. قل لهم القول الطيب واحذر من نظرة تسيء أو من كلمة تغضب أو من إشارة تدخل عليهما السوء. اللي بيعلي الصوت في مجلس أبوي واللي يشوح لأبوي واللي يقول لأبي أصل أنتوا جيل قديم مش فاهمين، أبوك مش فاهم وأنت اللي فاهم، شوف طمس البصيرة ماشي. يا والد أصل جيلنا غير جيلكم، يعني إيه؟ يعني بتقلل من شأن أبيك، يعني أبوك دقة قديمة مش فاهم وأنت ما شاء الله اللي في العصر الحديث فاهم، بس بتسمي ده إيه؟ هو ده العقوق يا ابني، هو ده العقوق يا ابني. قلت لكم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من نفض ثوبه في مجلس أبيه أو أمه يعد عاقا لهما، فالغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلسهما عقوق لهما. جاي من العمل دخلت البيت والدك قاعد فانت بتعمل كده بس، كان فيه مش عارف مطر ولا مش عارف ايه ولا غبرة، بتعمل كده بس، عقوق للأب ده ايه؟ اه والله. امال انت فاهم يعني ايه عقوق؟ ده انا كنت فاهم يعني الضرب والشتايم. ضرب انت بتضرب وبتشتم، بتشتم امك واباك، اوبا ده يا ابني باغي يا ابني، عقوق يا ابني، ده انت تجاوزت الحد. ده القرآن قال ولا تقل لهما، فلا تقل لهما ايه؟ اوف اوف، كبيرة من الكبائر. وعقوق للوالدين بتقول لك يا ما اتكلمتش انا خالص، عملت ايه؟ اوف شكرا، دي كبيره من الكبائر يا ابني. ايه اما اللي بينيم اباه باكيا وامه حزينه باكيه بسبب عقوقه وتقديم زوجه على امه وابيه او تقديم ولده على امه وابيه؟ يا ام انت دايما كده حطها في دماغك يا امي، وهي ما عملتكيش حاجه على زوجته. ايه ده بتقول لامك الكلام ده؟ ايه ده ايه ده؟ قف يا ولدي، الا تعلم ان عظامك اهلكتها؟ انت اخذت من دمائها، عظامك تكونت من عظامها، من الأم دي. والله يا إخوة 9 شهور في بطنها تأكل عظامها وتأخذ دماءها وتأخذ ما عندها من خير، حتى أصبحت رجلا بتفضل زوجة على أم المسكينة دي اللي حملتك وهم على وهم. لو كان جسدها صديدا وقيحا ولعقته بلسانك تنظيفا لها ما وفيتها شكر طلق من طلقات الوضع من أجلك أنت. رأت الموت في وضعك، يكون ده الجزاء؟ ده جزاؤها؟ جزاؤها العقوق؟ الأب اللي انكسر ظهره من أجل تربيتك حرم نفسه من ملذات الحياة وأطايبها من أجلك أنت، ممكن يتعرى بس أنت تتغطى. والله يا إخوة الأب ممكن يكون ماشي بالبنطال ممزق بس ابنه يلبس بنطال جديد. والله العظيم الأب ممكن ما يأكلش بس ابنه يأكل ويتبسط. والله العظيم انحنى الظهر عشان تتربى، يكون ده جزاؤه؟ مش متحمل منه كلمة ولا بتتحمل منه يسألك سؤالا؟ بيقول لك كنت فين؟ انت كل شوية تقول لي كنت فين؟ انت بتعاقبه على حبه لك وقلقه عليك وخوفه عليك، ودي وظيفته، انت ابنه، لازم يسألك رحت فين وعملت ايه وبتصاحب مين. اب بكرة تنكسر بالولد وتعرف قيمة الاب، تعرف قيمة الأب اللي بيخاف عليك، زي أهل ما سألك يخاف عليك من الهوى الطاير. والله شوف كده حال الأب لما تخرج وتتأخر برا البيت، أنت لا تدري ماذا يحصل يحدث لأبيك وأمك من قلق وفزع، طول الليل رايح جاي، تليفونك مغلق مش عارف يوصل لك. طب يا رب راح فين؟ يا رب يا رب احفظه، يا رب استره، يا رب يرجع بسلام. ينكد على أمك من أجلك وعصبي وتعبان، ولما تيجي لا يظهر لك ذلك، يبتسم ما تدري قلقه. ونحن في الجامعة في الدراسة وعندنا امتحانات، أحيانا نقوم بليل فنسمع صوت بكاء ومناجاة. مين ده؟ ده الأب والأم قاعدين بالليل، يا رب نجحه، يا رب وفقه، يا رب يسر له أمره. انت نايم وهو عمال يبكي طول الليل من أجلك أنت وأمك كذلك، يكون ده الجزاء؟ يكون ده الجزاء؟ تعق وتسيء الأدب يا إخوة. ده كان بعض السلف يخاف يجلس مع أمه على مائدة الطعام، تخيل شوف البر وصل لإيه. فبيسألوا لي ماذا؟ قال أخشى أن تقع عيني على لقمة سبقت عينها إليها فأكلتها فأقع في العقوق. ياه إيه ده؟ خايف أقعد معها على مائدة الطعام تكون هي نظرت للقمة عجبتها عايزة تأكلها وأنا إيديا تسبق وأكلها، يعتبر ده من العقوق. أحد أئمة الحديث الكبار كان يجلس في مجلس الحديث بيدرس للطلبة، إمام كبير، أمه تندهل أثناء الدرس: يا فلان قم وأطعم الدجاجات. عندها شوية دجاج بتربيهم وبيحدث عن النبي، أمه تقول له قم فأطعم الدجاجات، يروح يغلق الكتاب ويقوم من بين طلباته يذهب للدجاجات يطعمها ثم يعود للدرس. ايه ده؟ في ايه؟ في بر، في بر. ايمان، ما هو ده العلم النافع اللي بيثمر عملا صالحا، يثمر فهما. بعد الموت البر موجود، ما انقطعش. من برهما الدعاء لهما في كل سجدة من سجداتك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد موتهما البر. كم مرة بتدعي لأبيك وأمك؟ هذه واحد. اثنين، من برهما سؤال من يعرفاني من الناس العفو عنهما. روح لأصحاب أبيك وأمك قل لصاحب أباك: أسألك بالله إن أساء والدي إليك يوما أن تعفو عنه وتغفر له. يا دي غيبة عننا، وربما أبوك في حياته بين أقرانه وأصحابه ربما أساء أو ظلم أو فربما النفس لازم ما زالت تحمل. روح لأصحاب أبيك قل له كذا. صاحبات أمك كان ليها جارة، روح لها: السلام عليكم يا أمي، الله يرضى عليك، إذا أمي في يوم أساءت ليكي اغفر لها وسمحيها، ده هي الآن في قبرها بين يدي ربها تحتاج إلى عفو. الله. قضاء دينهما إن وجد، ربما أبوك على ديون لبعض الناس، اسألهم، ما أنت مش عارف، كل اللي تقابله اسأله: هل كان ليك عند أبي حقوق مالية؟ أي شيء قل لي اخبرني عشان أسدد عن أبي وعن أمي. سدد عن أمك. طيب إيه كمان؟ حقوق تعبدية، علي بعض أيام من رمضان ما صمهاش وتمكن من القضاء ولكن تكاسل أو كذا، طب اقضي عنه. كان علي نذر وما وفاش به، اقضي عنه، اقضي عن أبيك وأمك. طيب ايه كمان؟ استقم أنت على أمر ربك فاستقامتك في ميزانهم. اوعى تقصر في الطاعة، تقصيرك يؤذيهما، فتحاول تجتهد في العبادة وفي الطاعة عشان ده بيوصل لأبيك وأمك. البر لم ينقطع. تصدق عنهما، عندك مال تصدق. أبو حنيفة رحمه الله كان بعد موت أبيه وأمه يتصدق في كل شهر 20 دينار من ذهب لأبيه وأمه حتى مات. سبحان الله. إيه ده؟ في إيه؟ أي أنت بقى كم مرة تصدق عن أبيك وأمك؟ أنت مشغول بالدنيا أوي، وأنا كمان مشغول زيك. مفيش كده جزء من المال كل شهر صدق عن أبي وصدق عن أمي؟ الخير اللي أنت فيه ده مين السبب؟ ما كان أبوك وأمك تعبوا وربوا، كبرت واشتغلت وبقيت حاجة حلوة. صح يا خالد؟ صح؟ بقيت بتجيب اليورو صح؟ طيب خرج بقى. فأبو حنيفة كان يتصدق كل شهر بعشرين دينار عن أبيه وأمه، ثابت كده رحمك الله، ثابتة كده. كان أحدهم يجي آخر الشهر الراتب بتاعه فيقول هذا لمصاريف بيتي، وهذا لأبنائي، وهذا لأبي، وهذا لأمي. فقالوا له أمك ماتت وأبوك مات، قال ماتت عندكم لكنها في قلبي لا تموت، وهو في قلبي لا يموت، فالخير الذي أنا فيه هما السبب، كيف أنساهما؟ لا أتصدق عنهم. في باب صدقة جارية، حط باسم أبيك وأمك حاجة ولو قلت، حط بس دي عن أبي وعن أمي. فالبر موصول بعد موتهما، والإحسان موصول بعد موتهما. فالبر البر يا عباد الله، فمن له أبوان يا لسعادته. والله يا إخوة، كما ذكرت لكم الدرس الماضي، أن بر الوالدين باب الولاية. باب إيش؟ الولاية. تريد أن تكون وليا لله فكن برا بأبويك. أو الله العظيم، والله يا إخوة، الخالق يحبك والمخلوق يحبك ببرك لأبويك. والله العاق لوالديه لن يفلح لا دنيا ولا آخرة، لن يفلح. طريق التوفيق مسدودة أمامه حتى يخرج من العقوق إلى البر. وذكرت لكم قصة أويس القرني من بلاد اليمن، اللي سيدنا النبي قال لعمر إذا التقيت بأويس القرني من قرن من بلاد اليمن، وكان برا لوالديه، وكان به برص، لما شافوش، ده بيحكي عنه، وكان به برص فشفاه الله إلا موضع أصابع، فإن رأيته يا عمر فاسأله أن يستغفر لك. إيه؟ عمر الخليفة الراشد، وده من التابعين، إنه ما التقاش بالنبي، كان في بلاد اليمن. عارفين عمر يا إخوة بعد الحديث ده لما تولى الخلافة، كل موسم للحج يبحث عن أهل اليمن، أفيكم أحد من قبيلة قرن؟ نعم نحن قبيلة قرن. أفيكم أويس؟ من أويس هذا؟ فيوصفه بصفاته، ليس فينا. في كل موسم يسأل حتى آخر موسم للحج اللي بعدها مات عمر رضي الله عن عمر، فالتقى به. قال نعم نحن من قرن، أين أويس؟ هناك بين الجمال يقوم عليها. فذهب إليه كده رجل بسيط قوي من غبراء القوم، غير معروف وغير معروف. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت أويس القرني؟ نعم يا أمير المؤمنين. كنت برا بوالديك؟ قال نعم. كان بك برص فشفاك الله إلا موضع كذا وكذا تحت إبتك الأيمن؟ قال نعم. قال استغفر لعمر. الله أكبر، استغفر لعمر؟ وأخبره بالحديث فبكى ودعا لعمر، ثم قال يا أمير المؤمنين أسألك بالله اتركني في غبراء الناس ولا تسأل عني بعدها، لا أريد شهرة، سيبني بقى. فخرج فلم يدرى أين ذهب. باب الولاية البر، كان برا بأبويه، هي دي. بكررها لك تاني، هو قلت لك الدرس الماضي بكررها تاني، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أبوك أمك لحمك دمك، احرص على البر، فباب الولاية في برهما. يا أخي ده رضا الرب موكول برضا الأبوين. يا أخي ارضي أبويك يرضى عنك ربك، ارضهما في الحق. المقام ضاق والعقارب تطارد والحديث عن أصول الحسنات وأصول الأعمال يطول، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.